لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: النوع 32. نعم،
ما كملنا يا شيخ،
باقي شيء؟ من أين؟
قصة مالك.
صفحة
36
و 36. نعم، لابد أن نصلها من قبل. قال العراقي رحمه الله: كنا في مسألة الغريب. الغريب غير غريب الحديث، يعني من أقسام الحديث من حيث عدد الرواة. ينقسم الحديث إلى غريب، إلى متواتر، وإلى مشهور، وإلى عزيز، وإلى غريب. فكنا في تعريف الغريب وتفصيله. قال العراقي: وقد أطلق ابن سيد الناس ثبوت هذا القسم من غير تخصيص له بما ذكر ولم يمثله، فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهورا جادة لعدة من الأحاديث. في الحقيقة قال ابن سيد الناس لما ذكر بعض الأحاديث وهو الأعمال بالنية، قالوا هذا غريب. قال الخليل في الإرشاد: أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه. قال: فهذا مما أخطأ فيه الثقة. لما مثل بما جاء في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، فقالوا: لا، ليس هو غريب، بل جاء من طريق آخر بدل عمر رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري أيضا. فقال الخليلي: إن هذا ليس بالصحيح، لم يصح عن أبي سعيد الخدري، ولذلك يبقى تمثيل العلماء بغريب الصحيح، وهو ما جاء من طريق راو واحد بحديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى سالما. لما ناقضوا بحديث أبي سعيد أنه ليس به، لم يبقى غريبا، فقال: لا، إنما الكلام على ما صح من الأسانيد. فإذا كان إسنادان صحيحان عن طريقين فيقال إنه عزيز وليس غريبا. فأتى بحديث أبي سعيد يناقض القول بأن حديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري غريب، فقال: ليس بغريب، لأنه جاء عن أبي سعيد. فالخليلي رحمه الله في إرشاد كتاب الإرشاد إرشاد الحقائق قال: أخطأ في عبد المجيد، يعني لم يصح هذا الإسناد حتى ينقض قول بغربة حديث إنما الأعمال بالنيات. قال ابن سيد الناس: هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح، ولا يوجد حديث غريب متنا فقط لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد، فرواه عن المنفرد كثيرون. يقول: مهما كان الحديث غريبا في أول الأسانيد عن الصحابة عن التابعين قد يكون غريبا، لكن بعده لا بد أن يكون يشتهر اشتهارا كثيرا. قد يكون الرواة ذلك التابعي 100 شخص، لأن المجالس كانت تتسع كلما تقدم الزمان، فكانوا يحضرون ناس كثيرون، فلذلك يكون الراوي أن عمر رضي الله وإن كان واحد، فمن التابع قد يكون انتشر، أو من تابع التابع هكذا يقول. فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا. هذا تسمية غريبا مشهورا، مثل ما يقولون حديث صحيح، فيكون غريبا من جهة ومشهورا من جهة أخرى. غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه المشتهر وهو الأخير، كحديث إنما الأعمال بالنيات كما تقدم تحقيقه، وكسائر الغرائب المشتملة عليها التصانيف المشتهرة. قال العراقي: وقد أطلق ابن سيد الناس ثبوت هذا القسم من غير تخصيص له بما ذكر ولم يمثله، فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهورا جادة. من الممكن أنه يقول: قد يكون الحديث غريبا وهو مشهور، فمشهور بطريق واحد مثل مالك النافع عن ابن عمر، هذه جادة مشهورة، مالك النافع عن ابن عمر، مالك النافع عن ابن عمر، يأتي كثير ويقول قد يسمي هذا مشهورا لأن هذا الطريق عن مالك رحمه الله مشهور كثيرا، فيقول لعدة من الأحاديث بأن يكون مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون المتن غريبا لانفرادهم به. قال وقد وقع في كلامه ما يقتضي تمثيله، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر والخامس من الغرائب أسانيد ومتون تفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، هذا أيضا غريب من حيث كونه تفرد به أهل بلد، من الممكن أن يكون أهل هذا البلد 50 واحدا يرمونه، ولذلك يقولون هذا حديث الشاميين وهذا حديث الكوفيين، يكون الصحابي انتقل إلى كوفة فلم يروي عنه إلا أهل الكوفة، كذلك إلى الشام فلم يروي عنه إلا أهل الشام وهم كثر، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم، أهل مصر وليس أهل مصر الظاهر، أهل مصر نكرة، يعني ينفرد بالعمل بها أهل بلد من البلاد لا يعمل بها في غير مصرهم في غير بلدهم. ولذلك ذكرت لكم فيما مضى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا وجدتم حديثا فأخبروني حتى أعمل به شاميا كان أو كوفيا أو بصريا. فيكون في الحقيقة بعض أهل البلاد يشتهرون ببعض الصحابة وببعض الأسانيد، وهذا أعظم عذر للأئمة الذين قد يجتهدون فيخطئون معنى ويخطئ قولهم معنى الحديث الثابت، وهو الذي قال به جميع الأئمة، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا قولي بقرض الحائط، كذلك صح عن الشافعي، كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن مالك. فبذلك يكون أعظم دليل لهذا المعنى الذي قالوا وقرروا وأثبتوا ومثلوا بأن هناك أحاديث لم يشتهر في الزمن الأول إلا في بلد من البلاد، فإذا نزل أحد في هذا البلد يستنكر هذا العمل ويتعلم من هذا الحديث بأن هذا العمل جار فيه. مثاله الآن هناك فهم للحديث أيضا، مثلا الإمام هنا يسلم تسليمة واحدة في الجنائز، في بعض البلدان لا توجد هذه السنة، أو يقول العلماء يعرفون لكنهم مشوا على تسليمتين في الجنائز وهنا على تسليمة واحدة. كم من الناس يسألون يقولون لماذا هنا يسلمون تسليمة واحدة، ونقول قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة هكذا بالإفراد، ما قال سلم تسليما، إنما قال سلم تسليمة أي تسليمة واحدة. كذلك وضع اليد بعد الرفع من الركوع على الصدر، هذه أيضا سنة لم في فهم الحديث على كل حال. وقال ابن حجر قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة إلا واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ما رأيت قائما. فقالوا القيام يكون للقراءة أيضا بعد تكبيرة التحريم، كما أن القيام يكون في الصلاة بعد الركوع، هذا أيضا قيام، ولذلك تجدون هنا هذه السنة ولا تجدون في بلد آخر، ويستنكرون ويستكبرون ويقولون كيف هذا، من أين جاءوا به هذا، حتى إن بعض العلماء قد يقول لا يقبل هذا الفهم فيقول هذه بدعة. فعلى كل حال هذا الانفراد ببعض الفهم وهو قد يقبله ألفاظ الحديث أو بانفراد حديث خاص لم يصل إلى بلد آخر، هذا كان قديما وحديثا أيضا، وهذا أنه يشمل الغريب كله سندا ومترا أو أحدهما دون الآخر. قال وقد ذكر ابن أبي حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل، وكان عبد الله بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك وذكر له في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، عبد الله بن وهب المصري رحمه الله، فقال بسند مصري صحيح وزعم أنه معروف عندهم، فاستعاد مالك الحديث طلب منه أن يعيد واستعاد السائل فأمره بالتخليل لما عرف الحديث حينه لما قال في الأول إن شئت وإن شئت فلما وصله الحديث وقال أمره بالتخليل هذا مالك النجم ما دام خفيت عليه هذه السنة فبدرجة أولى يخفى على كل أحد بعدهم قال والحديث المذكور رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن المستورد ابن الشداد وهذه الرواية تكلم فيه بعض العلماء لأجل ابن لهيعة لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة حققها غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم منهم رأيت كتاب للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي الشيخ الترمذي له كتاب أبكار من في نقد كتاب آثار السنن كان بعض العلماء كتب آثار السنن فأثبت بعض السنن وأثبت بعض السنن فنقد الشيخ هذا والكتاب وسماه آثار السنن في تنقيد هكذا في التباجة في تنقيد نقد ينقده تنقيد كانه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وإلا على أصل نقد يكفي ففي نقد آثار السنن فذكر فيه طرق كثيرة لهذا الحديث وأثبت أن هذه تخليل الأصابع وكذلك تخليل اللحية هذه المسألة أيضا تخليل اللحية عند الوضوء هذه من السنن التي حجرها الناس قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري كذا روى عنه المصريون خاصة العبادلة عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري كذلك قطيبة بن سعيد كما ذكر غير واحد من العلماء إذا روى هؤلاء العبادلة وقطيبة بن سعيد البغلاني فحديثه من قبل اختلاسه وقبل احتراق كتبه فهو من صحيح الحديث هنا لكنه ليست روايته من عبد الله بن وهب إنما هو قال لم ينفرد به ابن لهيعة بل تابعه الليث ابن سعد وهو أيضا المصري وعمر بن الحارث وهو أيضا المصري كما روى ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين أي عن الليث وعمر بن الحارث وصححه ابن القطان في كتابه الأحكام لتوثيقه لابن أخي ابن وهب وزالت الغربة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمر لابن لهيعة والمتن غريب فائدة وقد يكون الحديث أيضا عزيزا مشهورا كما كان غريبا مشهورا أي من أول أمره أو في أول سنده ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي ومسألة الصحابة وانفرادهم هذا أسهل إنما يأتي طلب الكثرة في الرواية واشتهار الرواية فيما بعد الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول لا يحوم حولهم شك الكذب وإذا كان أحدهم يشك في الرواية فكان يترك الرواية فهذا أيضا من عهد النهي مأمور بها أنهم ما كانوا يتجرؤون على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانوا واثقين بمعنى الحديث على الأقل وبعضهم إذا شك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يترك الرواية فهذا الجانب بالاستقراء حسن إنما يأتي الكلام فيما بعد لما انتشر أو لما كثر الكذب وخرجت الخوارج وخرجت القدرية وخرجت كذا الأهواء الذي يقولون فالأهواء هي التي أنتقتهم بما ليس بصحيح فخيف منها فهنا يقول كما قد يكون الحديث أيضا عزيزا مشهورا قال الحافظ العلائي فيما رأيت بخطه حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة آخرون زمنا لكن السابقون يوم القيامة الحديث عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه حذيفة ابن اليمان وأبو هريرة يعني اثنان العزيز ما رواه اثنان الاثنين لا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين وإن زادوا فهو مطلوب لكنه لما كان حصلت العزة الرواية اثنين فقط ولو في طبقة واحدة فيسمى عزيزا ويقول وهو مشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم سلمة بن دينار، يعني أبو حازم وسلمة بن دينار، وطاووس هو ابن قيسان اليماني، والعارج هو عبد الرحمن بن حرمز العارج الراوي عن أبي هريرة كثيرا، وحمام هو ابن منبه، وأبو صالح ذكوان السمان، وعبد الرحمن مولى أم برثم. ويقول أنه في طبقة الصحابة لم يروي إلا أبو حذيفة إلا حذيفة وأبو هريرة، واشتهر عن أبي هريرة رواه فوق 7 أشخاص. كذلك في الحقيقة لو ذهبنا نبحث الآن، والبحث قد سهل مما كان قبل، في حتى في زمن الأئمة الكبار في الحقيقة اشتهرت الكتب الآن، لو قام الإنسان بالجد فربما يستخرج أكثر من هذا، وربما يجد أن غير حذيفة وغير أبي هريرة أيضا يكون قد. أما يقول أحد أن هذا القول يحمل على سوء الأدب مع الأئمة، ليس سوء الأدب مع الأئمة. الآن كم من الأحاديث قال الترمذي قال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، جاء بعده شراح الحديث قالوا لا بل ليس بغريب بل هو عزيز ومشهور وروى مثله ونحوه وفي الباب كذا وكذا. فالحاصل حتى الآن في هذا الزمان لو خرج أحد نقل من بعض الإخوان الذين عندهم شغف بهذه الآلة، آلة الحاسبة، إذا كان يخرج هذا الحديث نحن الآخرون والسابقون، ربما يجد غير واحد من الصحابة الشان بها بعد ذلك تحقيق الإسناد هل هو ثبت أو لم يثبت، لكنه قطعا يكون بطرق كثيرة جدا. النوع الثاني والثلاثون، انتهى تعريف الغريب، أي الغريب من تعريف الحديث من حيث عدد الرواة، ثم بعده كأنه ناسب أن يرى المصنف رحمه الله أن يذكر غريب الحديث، الغريب من الحديث وغريب الحديث. فالغريب غريب الحديث يعني به ألفاظ الحديث، وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم، بعيدة من الفهم، يعني ليس في استعمال الناس عامة، وقد يكون في استعمال الناس عامة في بعض القبائل ولا يكون في بعض القبائل، فقد يخفى على غير واحد من الأئمة الكبار القرشيين. أبو بكر رضي الله عنه روي عنه أنه قال ما عرفت معنى الأب وفاكهة وأبا إلا بعدما سمعت أعرابيا يقول تركت الإبل ترعى الأبا ترعى الأب. فالأب قال كلما تأكل البهيمة من يعني المرعى في المرعى من النبات، أو حتى الذي قد يكون مقصود منه القشر أيضا، قال باب مفسر قال القشر وفاكهة وأبا، تأكل أنت المخ من البرتقال مثلا وترمي القشر ليه، فهذا داخل في الأب، لكنه أصل الأب هو كل ما ترعاه البهائم. فقال أبو هريرة هذا هو قرشي مكي من يعني سناجة العرب، لكنه قد خفيت عليه هذه الكلمة. فما وقع في متن الحديث من لفظ غامضة بعيدة من الفهم لكل ذي استعمالها، هو فن مهم يقبه جهله بأهل الحديث الذين يتصدون لدراسة الحديث، كما أن هناك مصطلحات في كل فن يقبه جهلها لأهل الفن، كذلك لأهل الحديث يقبه قبيح ألا يعلموا غريب الحديث أو على الأقل مصادر غريب الحديث. والخوض فيه صعب، الخوض فيه صعب لماذا؟ حقيق بالتحري جدير بالتلقي، لأن هذا الشيء تفسير الألفاظ الغريبة التي هي مش غير واضحة معناها وغير مستعملة لدى كثير من الناس، هذا لا يدخله القياس، لا يدخله القياس، لا بد، لأن اللغة كلها سماعي في الحقيقة، وقواعد اللغة قياسية، لكن اللغة سماعية، فلا بد أن تسمع أو تكون قد سمعت من العرب وسجلت عنهم. ولذلك أئمة اللغة كانوا يدورون وفي الفيافي والبراري والقفار مع أهل البوادي الذين سلمت لغتهم من الدخيل وغيرها، فكانوا يتتبعون الألفاظ. الشافعي رحمه الله نفسه خرج هذا المعنى، جدير بالتوقف، فليتحرك أيضا وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. فقد روينا أحمد وابن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حرف منه أي من الحديث فقال سلوا أصحاب الغريب أي الذين يتسمعون أو يعرفون الألفاظ الغريبة من اللغة سلوهم، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وسئل الأسمعي، والأسمعي هذا من أهل اللغة، وفي الحقيقة الأسمعي وكذلك النضر بن الشميل أبو عبيد القاسم بن سلام هؤلاء من ثقات المحدثين أو ثقات اللغويين، ولهم أيضا دخل ولهم أيضا دخول في الحديث وطلب الحديث. الإمام أحمد رحمه الله كان يوثق الأسمعي في الحديث وباللغة، هو اسمه عبد الملك بن قريب. عبد الملك بن قريب الأسمعي توفي سنة 1600 رحمه الله. سئل الأسمعي عن معنى حديث الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم، انظروا يعني الاحتياط في الكلام، أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، الجار اللزيق يعني، فالجار أحق بسقبه أي بلزيقه وجاره. وقيل السقب في اللغة أيضا بمعنى القرب، الجار أحق، هذا الحديث في من أحاديث الشفعة، الشفعة. ومن ذلك قال الحنفية رحمة الله عليهم أحيانا أمواتا، قالوا إن الجار أيضا له شفعة، لكنه في الحقيقة الشفعة خاصة. الأكثرون من الأئمة أو الأكثرين من الأئمة قالوا للحديث الذي جاء فيه واضحا، والجار هنا بمعنى الشريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لا فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالجار يفسر هنا بمعنى الشريك كما فسره الأئمة رحمة الله عليهم، لأن الأحاديث تجمع فنستخرج هذا المعنى. أما الجار المجاور الذي يكون قد فصل حظه من حظ لزيقه وصاحبه فليس له حق. قد يكون هناك في غير الشفعة، إذا أراد أن يبيع الإنسان فيجوز له أن يسأل من حق الجوار، يا أخي أنا أريد أن أبيع الداري الذي بجانبك، إذا كنت بحاجة خذ، لأنه قد يكون وصى الله عليه ويخاف أن يأتي جاره السوء فيتأذى منه فيستريح من هذا. فمن الممكن من حسن الخلق أن يعرض عليه أولا هذا حقه، أما أن يأخذ الشفعة فلم يقولوا بها. على كل حال، فهنا الاستدلال من قول الأسمعي أنه قال ما أن لا أنه عرف أن العرب السقب يفسرون بكذا وكذا، لكنه قال أنا لا أفسر الحديث إلا أن العرب تقول السقب بمعنى اللزيق أو الذي يكون لصيقا لأحد. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه ما دام كان مهما، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ورعاية، وكذلك نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، ربما يكون لا يفهم المعنى لكنه يودي ويحفظ كما سمع، وإذا لم يفهم شيء فيطلب الفهم كما حدت عليه، وإذا لم يفهم فقد أدى جزء منه، وسوف يخير الله عز وجل فيما يأتي من يفسر له. وقد أكثر العلماء لما كان بهذه المثابة، فلذلك من قديم الزمان أكثر علماء الحديث واللغة في تفسير الألفاظ الغريبة التي وقعت لهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل أول من صنفه النضر بن شميل، لكن النضر بن شميل توفي في سنة 300، ونجد في ذكر المصنفات في الغريب نجد أول ذكر للقطرب محمد بن المستنير، قطرب اللغوي المعروف وهو صاحب المثلث معروف يعني، لكن هو توفي سنة 600 فيكون قبل النظر أو النظر بن سمين يكون هو أول الذي توفي سنة 300. نعم سنة 300 توفي النظر بن سمين فيكون هو أول واحد. ويقول ثم الأسمعي نقول لا، محمد بن المستنير بن قطرب المعروف بقطرب توفي في سنة 600 يكون بعد النضر بن شميل. كذلك نجد إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو، هذا أيضا له ذكر والعلماء ذكروا توفي سنة 210. ثم الأسمعي وهو سنة 116. وكتبهما صغيرة، وألف بعدها أبو عبيد. أبو عبيد هو القاسم بن سلام. أما معمر بن المثنى وكذلك قطرم وكذلك الشيباني ينقل عنهم في كتب الغريب التي ألفت فيما بعد، لكن كتبهم لم يؤثر عليها. بعضها ذكرها من علماء القرن السادس ابن خير في فيرسطي أنه وقع في مسموه، كأنه إلى 500 وشيء هذه الكتب كانت موجودة. ثم الحمد لله الذي وفق العلماء استفادوا منه، فإذا ضاع فلم يضيع أصل كتابهم، لأنه مدخول في كتب من تصدى للتأليف الموسع في هذا الباب. وألف بعدها أبو عبيدة، أبو عبيدة القاسم بن سلام وهو شيخ البخاري رحمه الله أيضا، توفي في سنة 24 و200، وله كتاب غريب الحديث. وهذا الكتاب طبع في الحقيقة في سنة 1384 أول مرة في دائرة المعارف العثمانية في حيدرآباد 1384، ليس بعيدا، يعني قبل يمكن 40 سنة قبل طبع هذا الكتاب وهو موجود. وما كان فيه فارسة، لكن قام أحد أساتذة الجامعة المصريين جزاه الله خير هو دكتور محمود الصناحي، له تحقيق أيضا كتاب النهاية لغريب الحديث، تحقيق في الحقيقة بديع جدا، فأيضا قام بفارسة هذا الكتاب الذي طبع في حيدرآباد، لأن ذكره غير مرتبا، فالحصول للفظة الغريبة منه من غير فارسة مرتبة على حروف المعجم كان صعبا، ففارس وتبع جزاه الله خير. ثم بعد ذلك تبع آخرون أيضا، هم حيدرآباديون أنفسهم تبعوا كتابا آخر مفارسا. فيقول ألف بعدهم أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور وهو غريب الحديث، فاستقصى وأجاد، وذلك بعد 200، لأنه توفي سنة 24 أو 200. ثم تتبع أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، بعضهم يقول دينوري وهو خطأ دينور، هكذا غبطوا بارك الله فيه. قال الحديث مشهورين بالتصريف، فينبغي أن يراجع في مثل هذا إلى الكتب الأنساب دينوري. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري له كتاب أيضا غريب الحديث، وهذا الكتاب أول ما طبع في 3 مجلدات في العراق في الحقيقة، وقريبا يعني قبل 20 سنة تقريبا في 3 مجلدات الكتاب مطبوع، كان ميسورا والله المستعان. ما فات ثم تتبع أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ما فات أبا عبيد في كتابه المشهور. ثم في الحقيقة جاء أيضا بعدها محمد بن عبد السلام الخشني المغربي المتوفى سنة 86 و200، ذكر ابن خير في فيرسطي صفحة 195، قال ألف الخشني على 20 جزءا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 11 جزءا، وحديث الصحابة في 6 أجزاء، والتابعين في 5 أجزاء. يعني هذا هو في الحقيقة في غريب الحديث كما ذكره ابن خير، يعني 286. ثم تتبع أبو سليمان حمد ابن سليمان الخطابي رحمه الله ما فاتهما في كتابه المشهور، والخطابي توفي سنة 88 و300 بعد الخشني. ونبه على أغلاف لهما، يقول على أغلاف أبي عبيد وعلى أغلاف ابن قتيبة، ولم يقصد أغلاف الخشني لأنه لم يذكر هنا إلا المشهورين. وكتاب الخطابي المعروف بغريب الحديث طبع من مركز البحث في جامعة أم القرى، حققه الشيخ الدكتور عبد الكريم العزباوي، وهو مكتوب ميسور في مكتبات مكة ومكتبة الجامعة أيضا. ما فاتهما فيه ونبه على غاليط لهما فهذه أمهاته، هذه أمهاته. ثم ألف بعدها أو ألف بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها، ولا يقلد فيها الظاهر. الله أعلم أنكم نصها هكذا فيه، يقول ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلاء. الظاهر لا يقلد فيها، أي لا يؤخذ الكلام إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلاء، هكذا يظهر لي، لكن المطبوع هكذا كل المطبوعات، إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلاء كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي. عبد الغافر الفارسي توفي في سنة 29 و500، لكن الذي نعرف أن ابن عبد البر رحمه الله صاحب التصانيف الفائقة البارعة، صاحب التمحيص، صاحب الاستذكار، له تاليف أيضا في شرح الغريب الحديث، ذكره ابن حجر في شرح النخبة، ذكره. وتوفي ابن عبد البر سنة 63 و4. عبد الغافر الفارسي الذي كان توفي سنة 29 و500، كذلك غريب الحديث لقاسم القرقسطي. هنا توهم السيوطي رحمه الله كأنه لأنه جعل قاسم القرقسطي هذا متأخرا عن الخطابي. الخطابي توفي سنة 388، وقاسم القرقسطي توفي سنة 200 و300، وله في الحقيقة كتاب جيد ينقل عنه كثيرا، يبدو أنه كان كبيرا. فجعل ابن حجر جعل السيوطي هذه الكتب بعد الخطابي، هذا في وهم. السرقسطي هذا من المتقدمين. والفائق للزمخشري، الزمخشري جار الله، هذا معروف صاحب التفسير الكشاف، له الفائق في غريب الحديث، أيضا كان فائقا في وقته لأنه جمع كل من سبقه وزاد ما أفاض الله عليه، لكنه جاء بعده من تتبع عليه. والغريبين للهروي كذلك، وزينه للحافظ بموسى المديني، الغريبين للفائق للزمخشري، هذا أول ما تبع في حيدرآباد الهند في سنة 1324 على ما رأيت النسخة القديمة على حجر. الفائق تبع أول ما تبع في حيدرآباد سنة 1324، يعني كأنك تقول قبل 100 سنة من الآن 1324. ثم في مصر في سنة 1364، هذه السبعات التي رأيناها. ثم والغريبين للحروي ظاهر سبعاتها الجامعة أم القرى، وغريب أبي موسى المديني أيضا متوفى سنة 81 و500، أيضا سبعاتها الجامعة. ثم النهاية لابن الأثير، هذا أجمع كتاب في الحقيقة، وابن الأثير هو اسمه أبناء الأثير أربعة، كلهم كانوا في الحقيقة علماء فضلاء ولهم يعني اختصاصات، لكن هذا مبارك ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم أبو السعادات صاحبه الظاهر في الحديث جامع الرسول هو لأخيه وعاد له، والكامل لأخيه الثالث، كل هؤلاء لهم علم وفضل من جزاهم الله خير. النهاية لابن أثير أو ابن الأثير توفي في سنة 600، هذا الكتاب في الحقيقة كانت النهاية لا شك فيه، لكن جاء فيما بعد بعض العلماء من الهند وهو فتني المعروف بفتني محمد بكتي في 914 توفي، صاحب كتاب كنز العمال له كتاب مجمع بحار الأنوار في غريب الحديث، فاستدرك بعض الأشياء التي وجد على ابن الأثير رحمه الله. والفضل المتقدم على كل حال لا يستعان به، لكن في الوقت الحاضر في الحقيقة آخر كتاب المسور هو النهاية، فإذا حصل عليها الإنسان فقد اكتفى الظاهر. والزبيدي لما ألف شرح القاموس تاج العروس فما استفاد في غريب الحديث إلا من النهاية، قال في المقدمة استفدت منه من النهاية. وهذا الكتاب أيضا النهاية طبعت الطبقة الأولى في طهران في إيران في طهران في سنة 69 و200 و1000، طبعة حجرية في مجلد واحد في 199 ورقة. ثم طبع بالحند 1311، هي أيضا حجرية يعني بخط اليد من الحجر، ما كان يتيسر لهم خط الحديدي هذا إلا كان في مصر، ولذلك النواب صديق حسن خان رحمه الله لما تبع فتح الباري وأيضا مسك الختام وغيرها من كتبه الكثيرة، وفتح الباري لابن حجر أول تبع في أبولا فتبعها في مصر على خط الحجر الخط الحديدي في تلك الأيام الذي لم يكن راقيا لكنه من أصح التبع في الأجيلة. ثم تبع في الهند أي في 1311 في 4 أجزاء، هذه النهاية على كل حال كان لها رواج وبالحقيقة كتاب مهم، زاد أهمية الكتاب كونه مشكولا. لما تبع في طهران لم يكن مشكولا، ومعروف أن ما دام هي من الألفاظ الغريبة يكون ضبطها أيضا غريب، فلا بد أن يكون يضبط إما بالحركات أو بالحروف، الضبط بالحروف والشكل بالحركات، فيوضع فتحة وكسرة وكذا. لما طبع في طهران فمن مساوي هذه السبعة أنها كانت غفلا عن الشكل والضبط، فلما تبع علماء الهند 1311 فطبعوه مشكولا مصححا، حتى السماحي لما رأى قال فيها بعض الأخطاء لكن استفدت منه كثيرا. فأحسن تبعات الكتاب الآن التبعة المصرية بتحقيق دكتور محمود الصناحي، ما أدري أحد اسمه زيات أو كذا الاثنين، هذه يعني فيها تحقيق جيد وتصريح جيد، وهو إذا حصل على صورته فعليكم بها. أما التبعات التجارية ففي الحقيقة فيها أخطاء كثيرة.
طبعا المصرية كم مجلدات؟
خمس مجلدات. خاصة صورة من التبعة. خذوا صورة من التبعة المصرية بخط جميل بتحقيق الدكتور فلاحي. من الممكن أن يأتي بصف جديد لكنه فيها أخطاء يكون كثيرة. نعم.
طبعا الهندية الشيخ ما تباع هنا؟
لا لا ما تباع. كان على خط حجر.
الهند
موجود الهند قديم كان موجود الآن رأيناه لكنه قديم جدا للورق الأسفل أظن في دار الحديث المكية لأن علماء الهند هم الذين حاولوا دار الحديث المدنية ودار الحديث المكية تأسيسها قبل يعني من 80 سنة أو أكثر من هذا فكلما كانوا يوتوبا كانوا يرسلون حتى تجد في دار الحديث المدنية المكية هنا صحيح مسلم والطويل جدا سبحان الله طويل قد يكون في متر إلا ربع رأيته عندهم موجود نعم فكانوا يرسلون وإذا وجدت هنا أو في مكتبة الحرم فربما تجد يقول ومن أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها الآن وأكثرها تداولا أي النهاية وقد فاته الكثير فذيل عليه الصفي الأرموي بذيل لم نقف عليه وقد شرعت في تلخيصهما تلخيصا حسنا ما زيادة جمع جزاه الله خير ابن سيوتي مشهور بالتلخيص لا شك أنه الكتب الكبيرة كان يلخص والموضوعات كان يجدد فله كل هذا لكنه شهروه بأنه كان ملخص كبير حتى أنه بعض الناس ينكت يقولون أنه رأى رجلا طويلا فارعا في شوارع قاهرة فقال إياك أن يراك السيوطي رحمه الله قال ليش؟ قال أخاف أن يلخصك ويختصرك يعني هذا مشهور نقطة لكنه بالفعل مشهور رحمه الله بالتلخيص وكذلك تاليف مأخوذ من التاليف من أخرى بالزيادة وكذا وأجود تفسيره ما جاء مفسر قلنا لكم بارك الله فيكم يقول لم نقف على ذيل الصفي الهرموي لكن كتاب مجمع بحار الأنوار في غريب الحديث والآثار الفتني هذا وتبعه بعض التجار أهل الهند هنا في مكة فتنوا في جدة نور ولي هؤلاء أصحاب الرز نعم نور ولي هو اللي تبع جزاه الله خير وكان يوزع وأخذنا منه قبل يمكن أكثر من 25 سنة لما كان الشيخ نسيف رحمه الله حيا يرزق فهو الذي أخبرنا فذهبنا وجاء له كان دكانهم هناك ويوزعون فيها فأخذنا منهم من زيادة الأيام فالكتاب مفيد في الحقيقة فيه تزهير وفيه إضافة على ما وجد من فواته أو فوته أنا ابن الأثير أجود تفسير الحديث الغريب أو أجود تفسير اللفظ الغريب ما جاء مفسرا به في رواية وهذا قاعدة معروفة تفسير القرآن بكلام الرحمن فيكون هذا هو الأولى في التفسير فقد يكون جاء في موضع غير موضح وفي موضع آخر جاء بتوضيح أكثر كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يروي أو يذكر الحكم الواحد عدة مرات فيكون يغير بعض الكلمات ويفسر به هو هذا الذي يقول أجود تفسير ما جاء مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد هنا كتب ابن صياد وابن صياد هذا الذي كان في قبى وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الصحابة أنه لعله يكون هو الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يكون هو الدجال فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني خبأت لك خبأ هنا كتب خبيئا لكن في رواية البخاري الذي أذكر خبأت لك خبأ هنا خبيئا هكذا قال فما هو يعني أضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فشيئا فقال هو الدخ ما هو الدخ فالدخ هنا هو الدخان وهو لغة فيه دخ ودخان فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد في نفسه سورة الدخان بالدخان فقال ماذا خبأت لك في نفسي. فقال خبأت الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية هو لغة في الدخان حكاه الجوهري وغيره. لما روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي لابن صياد إني خبأت لك خبأ وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. خبأ له في نفسه بدخان مبين. قال المديني وهو أبو موسى المديني والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بجبل الدخان هكذا. فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأوا. ما دام التفسير جاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن عاصر التنزيل والحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة فيكون هو الأولى ويكون غيره في العقيدة ظن وتخمين فيخطأ ولذلك قال فأخطأ. فقيل هو الجماع وهو تخليط فاحش وقيل نبت موجود في النخيل وهو غير مرض أو غير مرضي. فيقول أحسن ما يفسر به حديث رسول الله بحديث رسول الله كما أنه أحسن ما يفسر به كتاب الله بكتاب الله تعالى وهذا في أصول التفسير ذكره. بالمناسبة في الحقيقة في دار الحديث المكي المدنية أيضا هي هنا اللي في مكتبة ربما ترون كتاب اسمه تفسير الكلام تفسير القرآن بكلام الرحمن في مجلد واحد فأخذ آية وقال تفسيره في آية أخرى ما زاد من التاريخ إلا شيء بسيط جدا وإلا الآية هذا فلا يوجد تفسير القرآن بالقرآن إلا هذا التفسير الوحيد فيما وجد. شيخنا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال تفسير القرآن بكلام الله عز وجل هو كده سماه هكذا أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن لكنه دخل فيه تفاسير وأقوال العلماء وغيرها ثم بعد ذلك دخل في المسائل وتأول فيه. هذا الكتاب الحقيقة في الموضوع هو كتاب وحيد مطبراته عليه وهو لأحد علماء الهند مطبوع بخط حجري اسمه الشيخ ثناء الله المرسلي رحمة الله عليه وهو كتاب في الحقيقة نادر وينبغي أن يطبع وقد يعني بالنفس منه كان أنها يطبع لكنها الفرصة. فالكتاب في الحقيقة هو موجود نسخة منه أن في دار الحديث الذي هو دار الحديث الخيرية نعم في مكتبته. والنوع الثالث النوع الثالث والثلاثون المسلسل هو ما تتابع رجال يقولون هذا الحديث مسلسل بالمصريين هذا الحديث مسلسل بالمدنيين هذا الحديث مسلسل بآل البيت يعني رواته كلهم آل البيت وأكثرهم قبل التدوين كذلك هذا الحديث مسلسل بالمحمدين محمد حدثني محمدين فلان حدثني محمدين فلان قد يكون بالمحمد هذه يذكرونه كما لعلكم ترون خاصة في شروح البخاري يقولون من لطائف الإسناد أن هذا الحديث مسلسل بالمدنيين وهذا له فائدة أيضا لم يجعل هذا الفن إلا لفائدة في العقيدة هذا الحديث مسلسل بالآباء يعني بالأبناء يعني الآباء وهذا أيضا له معنى التقوية في الحديث الابن إذا روى عن أبيه ثم عن أبيه ثم عن أبيه فأهل البيت عرفوا بأحاديث أهل البيت فيكون أقوى فهذه مسلسلات وأنواع المسلسلات ولذلك عنوا به في البيان. فيقول النوع الثالث والثلاثون المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة يكون حالة واحدة للرواة فيكون قائما حدثه أو صافحه فحدثه أو بأي طريق أو للرواية تارة فتكون الرواية في هيئة خاصة فيعمل بالرواية ويقول ويروي الرواية عاملا بهذا الحديث وصفات الرواة وأحوال ميلا إما أقوال وأفعال أو هما معا وصفات الرواية إما تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو بمكانها فيكون حديث رواه أحد مثلا في بلد خاص، وصل الإنسان فرواه في بلد هذا، ثم جاء أحد آخر فرواه في هذا البلد، أو في وقت خاص في الحج مثلا، فيكون كلهم روى هذا الحديث في الحج في حديث أي حديث، فما روى إلا في مكة وفي الموسم مثل هذه تأتي. وله أي للمسلسل من الأحاديث أنواع كثيرة غيرها، فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله السبت بيدي، منكم ايش يديه، الرواية السيئة بيديه، شبك صلى الله عليه وسلم بيديه هذا هو السبت، وقال خلق الله الأرض يوم السبت، فكل من روى ذكروا، فقد تسلسل لنا تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه، لعله يقصد به أنه شبك صلى الله عليه وسلم، فشبك الرواة بعضهم بعضا حتى للإفهام، فيكون هذا الحديث كما يقول تسلسل لنا، السيوطي يقول، فكأنه إلى زمن السيوطي إلى 911 أو توفي، فيكون كلهم تسلسل في هذه الحقيقة. والعد فيها هو حديث اللهم صل على محمد إلى آخره مسلسل بعد الكلمات الخمس على في يد كل راوي، الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يكون حد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويكون بالكلمات الخمس أو مسلسل بحد الكلمات الخمس في يد كل راو، وكذلك مسلسل بالمصافحة، مسلسل بالمصافحة الذي جاء فيه والأخذ باليد، قال عبد الله بن مسعود أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وصافحني وقال لي كذا وكذا، الحديث مذكور في كتاب المناهج السلسلة في الأحاديث المسلسلة، فكل من روى بعده صافح صاحبه أي تلميذه وروى كما روى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلسل بأحوالهم القولية ووضع اليد على رأس الراوي، وفي الحقيقة هذا كما قال ابن حجر في الأخير قال والمسلسلات قلما تسلم من الضعفي، لأنه قد تكون ضعف الانقطاع نفسه ويقال أنه مسلسل لكنه يكون الانقطاع حصل بين الرواة لم يلتقي بعضا بعضا إلا أنه وقع في الرواية أو يكون الرواة ضعافا. والمسلسل بأحالهم القولية إلا المسلسلات التي تكون وقت التدوين إلى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيره وغيره، فهذه يعني فترة زمنية قصيرة فالرواة محصورين معروفين، فيكون قد يكون صحيح كما جاءت رواية صحيحة في هذا. والمسلسل بأحوالهم القولية كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول السيوطي تسلسل لنا بقول كل من رواتي أنا أحبك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أنا أحبك، كذلك كل شيخ روى لتلميذه موديا لهذه الكلمة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم ليه معاذ أنا أحبك. والمسلسل بهما معا القولية والفعلية أيضا، حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكذا كل راو من رواته، يعني كل من روى أنس رضي الله عنه قبض لحيته وقال آمنت بعدما روى هذه الرواية، وهكذا الراوي أنس لما روى فقبض لحيته وقال آمنت بكذا وكذا. والمسلسل بصفاتهم القولية كمسلسل بقراءة سورة الصف ونحوه، ذكر هذه مسلسل بقراءة سورة الصف، هذا ذكره في العجالة السنية ما راجعت فيه. قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بالمتواترة، والمسلسل بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، توجد فيها الروايات أو صفاتهم، صفاتهم قد يكون فيها صفات وفيها أيضا نكت، ويكون بعض الأحاديث مسلسل بالعميان بالعكس، نعم وكان قد عمي وكان قد عمي، نعم جاء هذا، أو نسبتهم يكون كلهم مكيا وهذا المسلسل، أو كلهم يكونوا مثلا قرشيا، كلهم يكونوا بنسبة واحدة من في البلد أو في الحرفة أو في أي شيء ينسب إليه الإنسان. فالثاني كأحاديث أحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون أو مصريون أو كوفيون أو عراقيون، فكل هذا الجانب في الحقيقة هو المهم في هذا، مسلسل بالصفات، مسلسل بالضعاف، مسلسل بالوضاعين، هذه كلها من المهمات في معرفة الصحيح وغير الصحيح. أما مسلسل أن يكون بصفة خاصة غير الرواية إذا كان قبض اللحية، فهذا من حيث الصحة إذا كان الرواة ثقات فلا شك أنه يكون أخلا وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصل للإنسان، لكن هذه من حيث توثيق الرواة وروايات وتضعيفها لها أهمية، ولذلك العلماء يعتنون بها كثير. والأول كمسلسل الفقهاء، مسلسل الأئمة، فيكون حديثا رواه مالك رحمه الله، رواه الشافعي عن مالك، ويكون روى عن الشافعي من؟ الإمام أحمد، ويكون عن الإمام أحمد روى بعض الأئمة الكبار مثل هذا فيقولون هذا مسلسل بالأئمة. وجدت الروايات رواه الشافعي عن مالك وعن الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله، فهذا ثلاثة أئمة قد اجتمعوا في حديث واحد، فهذا يندر ويكون له قوة لا شك فيها كبيرة جدا بالنسبة لعامة الرواة. كمسلسل الفقهاء مطلقا أو الشافعيين أو الحفاظ أو النحاة قد يكون حديثا ما يعرفه أو ليس مشهورا، وهذا يدخل في باب الأحاديث المشهورة المشتهرة على الأنسنة، فيقول هذا حديث البلاغيين أو هذا حديث لا يعرفه إلا النحاة، فمثل ما يذكرون الحديث، أنا أذكر أنه في التعليق قال هذا في تلخيص المعاني للسكاكي لما ذكر أنه قد يحذف المفعول به لاستهجان ذكره، يعني يكون مقبوحا ذكره فلا يذكر لكنه يكون معروفا، ويقول الحديث كما جاء في حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، إلى هنا الحديث صحيح، زائدا فما رأيت منه ولا رأى مني، هذا قول عائشة، ما رأيت منه ماذا؟ يعني ما رأيت من فرجه ولا رأى من فرجي صلى الله عليه وسلم، هكذا أرادت. فقال في التعليق تبع قديمة رأيته، وقال هذا حديث لا يعرف إلا عند البلاغيين، إلا عند البلاغيين، كذلك قد يكون مشهورا لولا علي لهلك عمر عند النحاة، هذا الحديث موضوع في الحقيقة هو أنه أو ضعيف، ليس هو مشهور بالاستعمال ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، هم ينسبون لولا علي لهلك عمر لولا لوجود حرف امتناع لوجود لو لم يخف الله لم يعصيه، فهذه الروايات ليست بصحيحة في الحقيقة إلا أنه مشهور عندهم والأئمة ضعفوا، فيكون مثل هذا قد يكون عند التاريخيين عند كذا. وصفات الرواية المتعلقة بصيغ إلى ذلك المسلسل بسمعته، هذه أيضا لها أهمية كبيرة في هذا الباب، سمعت فلانا سمعت فلانا حدثني كل واحد يقول حدثني فلان، البخاري يقول حدثني فلان إلى آخره، أو أخبرني فلان، كل واحد بصيغة الإخبار، أو أنا كل واحد يقول عن فلان عن فلان عن فلان، والله أو يقول أخبرنا فلان والله، يكون قد حلف أو أشهد بالله لسمعت فلانا يقول ذلك، كل راوي منهم هكذا. والمتعلقة بالزمان كالمسلسل برواية يوم العيد وقص الأظفار يوم الخميس. إن قص بعضهم أظفاره يوم الخميس وروى الحديث في قص الأظفار يوم الخميس، وهذا الحديث ضعيف. وقالوا من قص ذكروا أورد هذا الحديث أيضا العراقي رحمه الله أبو الفضل عبد الرحيم العراقي رحمه الله، هو شيخ ابن حجر وغيره شيخ السخاوي، ذكر هذا الحديث ولم يتكلم بالتضعيف الظاهر في كتابه طرح التثريب. ذكر هذا الحديث وقال بعضهم روى في قص الأظفار في كل يوم فضيلة، من قص يوم السبت فله كذا وكذا، من قص أظفاره يوم الأحد يعافى من كذا وكذا، يوم الاثنين من كذا، يوم الثلاثاء ويوم الخميس. فجعلوا وهذا الحديث لا يصح، فقص الأظفار ما تحتاج الإنسان يقصه ولا يقتص بهم. نعم الحجامة ومثل هذه الأشياء جاء فيه في تواريخ معينة لأجل التبيغ الدم ولأجل فورانه وضعفه، ومن قدرة الله هم حتى الأطباء يعترفون أنه قد يكون في بعض الليالي والأيام يكون لأجل القمر. تعرفون أن البحر في بعض الليالي يكون موجه أكثر بطرين ونصف بطرين بقدرة الله تعالى كما يلن في الجرائد وفي الإذاعات وغيرها، وهذا خاصة في أيام إذا كان القمر بدرا متكاملا أو كذا فيكون. فمثل هذا الإنسان يتأثر دمه وجسمه أيضا. فجاء في الحديث أنه في ليلة 17 وكذلك 21 19 21 جاء فيه حديث صحيح في أخذ الحجامة في هذه الليالي يكون أفضل، لكنه ليس محصورا به في الجواز في أي يوم مثل ما يقص أظفاره في أي يوم. وأما الذي قال أنه إذا قص ظهوره من بعض الأيام، قالوا ما أذكر أي يوم، قالوا حفي من البرس، وفي بعض الأيام قالوا حفي من الجزام. أي نعم، فهذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمكانك المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. نعم وقد جمعت كتابا فيما وقع في سماعاتي من المسلسلات بأسانيدها، وجمع الناس في ذلك كثيرا، يقول ابن السيوطي. وأفضله ما دل على الاتصال بالسماء وعدم التدريس، ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط إذا قال يده في يدي، حدثني ويده في يدي، حدثني وقد قبض لحيته، فهذه كلها يدل على زيادة الضبط، كأنه يكون يتصور وهو يروي. وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه أو أوله أو آخره، كمسلسل أول حديث سمعته وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا الحديث أيضا يعني الناس لهم بعض العلماء لهم إجازة خاصة بهذا الحديث مسلسل به الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى سفيان بن عيينة، وانقطع في سماع سفيان من عمرو بن دينار، وانقطع في سماع عمرو بن دينار من أبي قابوس، ومن سماع أبي قابوس من عبد الله بن عمر، وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح. أما سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن سمع، بل سمع يقول سمع من بعض الصحابة، فلا يتطرق إليه انقطاع الضار من مراسل الصحابة، ما قبل ما بعده هو الذي يدخل فيه. وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه صلى الله عليه وسلم. أي نعم
في أحد
أهتنى التحقيق والجمع في الحقيقة، قال ما رأينا من المتبوع في الأحاديث المسلسلة إلا المناهل السلسلة، المناهل السلسلة في أحاديث في الأحاديث المسلسلة. وكان مدة قبل مدة أيضا تبعوا هؤلاء السفارة الليبية، وذهبت مع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، ولما كان الملك الإدريسي رحمة الله عليه وله الرجل يعني عالم وهو من أجداد السنوسي، كان له كتابه عندي موجود المسلسلات في الموطأ، كتاب خفيف وموجود عندي، أخذناه رحت مع الشيخ تقي الدين الهلالي المرة جشي في السفارة هذا قبل ما يسير ما يسير، وكان حتى الملك الإدريسي السنوسي رحمة الله عليه رجل صالح كان يأتي وياتك في المدينة، رأيناه في رمضان وما حوله إلا مثل عامة الناس.